السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. رق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميلة رواء حيدر.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. تبدأ واشنطن وطهران يوم غد الاثنين محادثات هي الأولى من نوعها بين البلدين منذ أكثر من عقدين، وسيترأس وفد الولايات المتحدة سفير واشنطن في بغداد رايان كروكر، ويترأس الوفد الإيراني سفير طهران حسن كاظمي قمي. ومن شأن هذه المباحثات أن تركز على سبل وقف أعمال العنف في العراق دون التطرق إلى قضايا أخرى، غير أن مراقبين يقولون أهمية لهذا اللقاء نظرا للتوتر القائم بين الولايات المتحدة وإيران حاليا. هذا وقد رحب العراق بهذه المحادثات على لسان وزير الخارجية هوشيار زيباري، الذي قال لوكالة رويترز أنه يعتبر هذا التطور إيجابيا يجب تشجيعه والبناء على أساسه حسب قوله. هذا وسيحضر مسؤولون عراقيون هذه الاجتماعات حسب وكالة رويترز. يذكر أن الولايات المتحدة وإيران قطعا علاقاتهما الدبلوماسية في عام 1980 بعد اقتحام طلاب إيرانيين السفارة الأمريكية في طهران واحتجاز موظفين فيها رهائن لمدة 444 يوما. غادر السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الإسلامي العراقي الأعلى المستشفى في طهران، وتوجه إلى داره في العاصمة الإيرانية بعد تلقيه العلاج لإصابته بسرطان الرئة. وجاء في بيان صدر عن مكتب المجلس في بغداد أن وضع الحكيم الصحي تحت المراقبة. عقد رجل الدين مقتدى الصدر اجتماعا اليوم مع كبار القادة في حركته، ناقشوا فيه اتجاها جديدا للحركة بعد عودته إلى الحياة العامة إثر فترة اختفاء دامت 7 أشهر. ناطق باسم الحركة هو الشيخ صلاح العبيدي قال للصحفيين بعد الاجتماع الذي عقد في النجف أن النقاشات ركزت على وضع خطة لخلق صورة أكثر إيجابية عن الحركة لدى الرأي العام. الناطق أضاف أن حركة الصدر ستظهر في حلة جديدة وبأسلوب جديد على المشهد السياسي العراقي. قال رئيس بولندا ليش كاتشينسكي في مقابلة أجرتها معه صحيفة سويسرية أن على قوات بلاده في العراق أداء دور أكثر فعالية، كما قال أن انسحاب قوات التحالف سيؤدي إلى نتائج وخيمة وإلى تجربة فيتنام ثانية، ثم أكد أن بولندا لن تسحب قواتها من العراق. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. منحت السلطات اللبنانية جماعة فتح الإسلام مهلة حتى منتصف هذا الأسبوع للتفاوض لإنهاء المواجهات الدامية بين قوات لبنانية ومسلحين تابعين للجماعة داخل مخيم نهر البارد في طرابلس. هذا ووقع تبادل لإطلاق النار خلال الليل بين الطرفين، وكانت القوات اللبنانية قد طوقت المخيم منذ 20 من هذا الشهر إثر اندلاع اشتباكات أدت إلى مقتل 78 شخصا وإلى نزوح الآلاف من المخيم مع بقاء آلاف أخرى داخله لم يتمكنوا من الخروج. ينتخب السوريون اليوم رئيسا للبلاد لفترة 7 سنوات، والمرشح الوحيد لهذه الانتخابات هو الرئيس الحالي بشار الأسد. سيكون التصويت بكلمتين نعم أو لا فقط. هذا ومن المتوقع أن يفوز الأسد بفترة رئاسية جديدة. يذكر أن البرلمان السوري الذي يسيطر عليه تحالف يترأسه حزب البعث السوري اختار الأسد رئيسا للبلاد بالإجماع. يذكر أيضا أن بشار الأسد تسلم رئاسة البلاد بعد وفاة والده ورئيس البلاد السابق حافظ الأسد. واصل مسلحون فلسطينيون إطلاق الصواريخ في اتجاه مدينة سديروت في جنوب إسرائيل، حيث قتل مدني واحد وأصيب اثنان في الأقل. إطلاق الصواريخ جاء إثر شن إسرائيل ضربات خلال الليل على أهداف لحركة حماس في قطاع غزة. يذكر أن المسلحين الفلسطينيين أطلقوا 220 صاروخا في اتجاه إسرائيل منذ 15 أيار، رغم دعوات وجهها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لوقف هذه الهجمات. رئيس وزراء إسرائيل إيهود أولمرت قال اليوم أن إسرائيل ستواصل ضرباتها الانتقامية ضد حماس، مؤكدا عدم استثناء أحد. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن اجتماعا من المقرر عقده بين كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي لاريجاني ومسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا يوم الخميس المقبل سيعقد في موعده المقرر. وكان ناطق باسم الخارجية الإيرانية هو محمد علي حسيني قد أعلن في وقت سابق من هذا اليوم تأجيل الاجتماع. في هذه الأثناء قال حسيني أن محادثات مع روسيا حول إنجاز بناء مفاعل بوشهر النووي ما تزال مستمرة. مستمعي الكرام، وافيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، نرافق الآن الزميل نظم ياسين وهو يتابع لنا أبرز الأحداث السياسية في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. المحادثات الأمريكية الإيرانية تبدأ الاثنين، وتشيني يؤكد مواصلة المهمة في العراق من أجل تحقيق النصر على الإرهاب. فيما تتوجه الأنظار نحو بغداد حيث تبدأ المحادثات الأمريكية الإيرانية الاثنين، قلل البيت الأبيض من أهمية تقرير إعلامي أفاد بأن إدارة الرئيس جورج دبليو بوش تدرس احتمال خفض عديد الجنود الأمريكيين المنتشرين في العراق بنحو 50% منتصف العام المقبل. هذا في الوقت الذي أكد نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني بأنه سيتم تجهيز الجيش بالمعدات اللازمة لمواصلة مهمته في العراق وأي مكان آخر من أجل تحقيق النصر على الإرهاب. واستبق وزير الخارجية الإيراني مانوشهر متكي بدء المحادثات مع واشنطن بالقول إنه ينبغي على الإدارة الأمريكية الإقرار بانتهاج ما وصفها بالسياسات الخاطئة في العراق وتغيير من أجل نجاح المباحثات. وفي تقليلها من أهمية التقرير الإعلامي حول سيناريو مفترض لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في العراق، أوضحت الناطقة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو أن إدارة بوش ترغب بالطبع في أن تكون في وضع يسمح بخفض القوات، ولكن وفقا لتقييم كبار المستشارين العسكريين والقادة على الأرض بحسب تعبيرها. وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت السبت عن من وصفتهم بمسؤولين بارزين في الإدارة الأمريكية لم تذكر أسماءهم أن واشنطن تطور خططا لخفض القوات القتالية المنتشرة في العراق العراق إلى نحو 100,000 نزولا من العدد الحالي الذي يناهز 150,000 بحلول منتصف عام 2008، وأن دور الأمريكيين سوف يقتصر بعد ذلك على تدريب الجيش العراقي ومحاربة تنظيم القاعدة. لكن بيرينو أوضحت أن الجنود الأمريكيين الإضافيين الذين أوعز بوش في كانون الثاني بإرسالهم إلى العراق في إطار حملة أمنية لم يصلوا جميعا إلى هناك حتى الآن، ومن المتوقع انتشار الدفعة الأخيرة من التعزيزات في منتصف حزيران المقبل. وأضافت الناطقة الرئاسية الأمريكية أن الزيادة تهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة التي تتيح للجنود الأمريكيين العودة إلى بلادهم. وقالت في رد بعثته عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة رويترز للأنباء: نود بالطبع أن نكون في وضع يسمح لنا بخفض القوات، ولكن وفقا لتقييم كبار المستشارين العسكريين والقادة على الأرض فإن هناك أوضاعا معينة ينبغي تحقيقها لإتاحة ذلك بحسب تعبيرها. يذكر أن الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي وبعد مواجهة استمرت 4 أشهر مع بوش وافقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون معدل بتخصيص 100 مليار دولار لمواصلة تمويل حربي العراق وأفغانستان دون وضع جدول زمني للبدء بسحب القوات من العراق، كما نص مشروع القانون الأول، ما اعتبره الرئيس الأمريكي نصرا لاستراتيجيته الحالية. من إذاعة العراق الحر، تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور المواقف الدولية والإقليمية، من المقرر أن تبدأ المحادثات الأمريكية الإيرانية في بغداد الاثنين على مستوى السفراء، وأعلن أن السفيرين الأمريكي والإيراني في العراق رايان كروكر وحسن كاظمي قمي سيمثلان بلديهما في هذا اللقاء الذي يتوقع أن يشارك فيه أيضا وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري. وستبدأ المحادثات على خلفية مواقف متشددة لكلا الطرفين، لا سيما وأن البحرية الأمريكية استهلت تدريبات واسعة النطاق في مياه الخليج، فيما أعلنت القوات متعددة الجنسيات في الأيام الأخيرة اعتقال قياديين في خلايا إرهابية في العراق يشتبه بصلاتهم مع الحرس الثوري الإيراني. ومن جهتها قالت طهران إنها كشفت أخيرا عن عدة شبكات تجسس تنظمها القوات متعددة الجنسيات في العراق. وفي رده على سؤال طرحته بشأن ما يمكن أن تتمخض عنه المحادثات الأمريكية الإيرانية في شأن العراق، قال الخبير الإيراني في شؤون الشرق الأوسط علي رضا نوري زادة:
أولا اختيار السيد حسن كاظمي قومي السفير الإيراني في بغداد، وهو رجل أمني بلا خبرة كبيرة في مجال الدبلوماسي، هو بمعنى أن الحكومة الإيرانية لن يعني لا تولى أهمية كبيرة لهذا المحادثات. وكان من المتوقع تعيين الدكتور محمد جواد ظريف رئيس البعثة الدائمة بالأمم المتحدة ودجل الذي سبق أن أجرى محادثات مهمة مع الأمريكيين في بون بشأن أفغانستان، وأيضا عنده اتصالات واسعة في الولايات المتحدة الأمريكية ويعرف الأقلية الأمريكية. ولكن في آخر لحظة تم إلغاء القرار السابق، وبدلا من ذلك فإن طهران كلفت سفيرها في بغداد بإجراء المحادثة، وهذا بمعنى أن طهران أيضا لا تعتبر هذه المحادثات مهمة ومنعتفا في علاقاتها المتردية مع واشنطن.
وأضاف نوري زاد أن ثمة مؤشرات لا تشجع المحللين على توقعات كبيرة لنتائج المحادثات على صعيد العلاقات الأمريكية الإيرانية من جهة، واتهامات واشنطن فيما يتعلق بتدخل طهران غير الشرعي في الشؤون العراقية من جهة أخرى.
أرى يعني هناك مؤشرات إدى تدل على أن إيران بينما فرزت عليها بسبب يعني التزامات تجاه الحكومة العراقية الاستعداد للجلوس مع الأمريكيين، ولكن في نفس الوقت مستوى التمثيل الإيراني يؤكد على أن علينا عدم الانتظار لخروج المباحثات بحلول في مجال العلاقات الإيرانية الأمريكية، وأيضا في مجال الاتهامات الموجهة إلى إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية حول تدخلاتها غير الشرعية في العراق.
الخبير الإيراني في شؤون الشرق الأوسط علي رضا نوري زاد، متحدثا لإذاعة العراق الحر من لندن، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
أخيرا، وفي محور الشؤون العسكرية، أكد نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني أنه سيتم تجهيز الجيش بالمعدات اللازمة لمواصلة مهمته في العراق وأي مكان آخر من أجل تحقيق النصر في الحرب ضد الإرهاب. وقد وردت ملاحظة تشيني في سياق كلمة ألقاها السبت خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الضباط في أكاديمية ويست بوينت الحربية في ولاية نيويورك. وقال نائب الرئيس الأمريكي للضباط الجدد إن جيش الولايات المتحدة سيحصل على كل التجهيزات والتموين والخبرة والتدريب والدعم الأساسية لتحقيق النصر بحسب تعبيره. كما دافع تشيني عن المهمة التي تقوم بها الولايات المتحدة في العراق، مؤكدا أنها حاسمة بالنسبة للأمن القومي الأمريكي. وفي هذا الصدد نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عنه القول: نحن هناك لأننا وعدنا بعد إسقاطنا صدام حسين بأن لا نسمح لأي دكتاتور آخر بأن يحل محله، ونحن هناك لأن أمن هذه الأمة مرتبط بنجاحنا في العراق، على حد تعبير نائب الرئيس الأمريكي. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
أيامي قلت بخلفي دقيقة، لك أيامي قلت بخلفي دقيقة. أجل وشلون لو كانت ثواني، أجل وشلون لو كانت ثواني. بخيل بالعطاء ما هي طريقة، بخيل بالعطاء ما هي طريقة. واحد مرتاح والثاني يعاني، واحد مرتاح والثاني يعاني. لك أيامي وتبخل في دقيقة، لك أيامي وتبخل
سيدتي وسادتي، نعود لنرافق نظم ياسين وهو يستعرض لنا أبرز الأخبار الأمنية في بعض من محافظات العراق.
مستمعين الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية، ونستهله بالإشارة إلى إعلان مصادر في الشرطة وأخرى طبية العثور صباح الأحد على 12 جثة لأشخاص قتلوا رميا بالرصاص، وتعرض بعضهم للتعذيب، وذلك في حي الدورة في جنوب بغداد. ونقلت فرانس برس عن هذه المصادر أن قوات الأمن عثرت على الجثث موثوقة الأيدي في منطقة المعلمين وسط الدورة، فيما أوضح مصدر طبي في مستشفى اليرموك أن الجثث تعود لأشخاص تتراوح أعمارهم من 20 إلى 40 عاما بحسب تعبيره. إلى ذلك قالت الشرطة إن مسلحين قتلوا 2 وأصابوا 9 عندما ألقوا بقنابل ارتجاجية في سوق مزدحمة في منطقة الشرجة في وسط بغداد. كما نقلت رويترز عن الشرطة أيضا أن مسلحين قتلوا 2 وأصابوا 8 في منطقة باب المعظم. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن الجيش العراقي قتل 4 مسلحين واعتقل 137 آخرين خلال الساعات 24 الماضية في مناطق مختلفة من البلاد. وفي بيان للقوات متعددة الجنسيات أعلن اعتقال 18 ممن يشتبه في كونهم من الإرهابيين، إضافة إلى تدمير مخبأ للأسلحة ومواد لصنع العبوات الناسفة، وذلك خلال عمليات ضد القاعدة في العراق الأحد. وذكر بيان آخر أن القوات الأمريكية والعراقية ألقت القبض على زعيم للمتشددين يعتقد أن له صلات مع شبكة تستورد القنابل القاتلة التي تزرع على الطريق من إيران، وذلك خلال غارة نفذت في مدينة الصدر في بغداد الأحد. ومن شمال البلاد، وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل بالرسالة الصوتية التالية عن مستجدات الأوضاع الأمنية هناك.
بالقرب من جامع آل البيت في حي التحرير اشتبكت قوات مشتركة للحرس الوطني العراقي والدفاع المدني مع أفراد من الجماعات المسلحة كانوا قد أعدوا سيارتين مفخختين للتفجير، إحداها من نوع BMW والثانية من نوع برازيلي، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 3 أشخاص من أولئك الأفراد وإبطال مفعول السيارتين المفخختين. ولم تعرف فيما إذا كانت هناك خسائر في صفوف القوى الأمنية العراقية المشتركة أم لا. وفي حي المثنى وقعت اشتباكات مماثلة بين رجال الجيش العراقي الجديد وبين العناصر المسلحة المصنفة على الإرهاب، أدت أي الاشتباكات إلى حرق السيارتين لتلك العناصر والاستيلاء على أسلحة كانت بحوزتهم. وفي حي المصارف حصلت اشتباكات بين الشرطة التابعين إلى مركز شرطة حي السكر وبين الأفراد من الجماعات المسلحة، لم تعرف نتائجها إلى الآن. الموصل كذلك شهدت انفجار عدد من العبوات الناسفة. ففي حي المثنى بالقرب من جامع الرشان انفجرت عبوة بوجه قوة لرجال الشرطة، وفي حي البكر انفجرت عبوة أخرى. هذا ولقد أبطلت القوات العراقية مفعول سيارة مفخخة من نوع BMW داخل منزل في حي الأمن. وعلمت إذاعة العراق الحر من مصدر في الشرطة العراقية لم يشأ ذكر اسمه لأسباب أمنية أنه كان من المقرر توجيه السيارة إلى أكاديمية الشرطة لتفجيرها. من جانب آخر تم العثور على جثة مواطن كردي شبكي من أتباع المذهب الشيعي بالقرب من جامع المصطفى في حي النور، وعلى جثة امرأة مجهولة عند الجسر الرابع المقام على نهر دجلة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وأخيرا ننتقل إلى جنوب البلاد عبر المتابعة الأمنية التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة.
كثرت القوات البريطانية في منطقة صفوان الحدودية على مخبأ كبير للأسلحة يحتوي على مواد لصنع العبوات الناسفة والأسلحة الخفيفة مخزنة في صندوق حديدي يستخدم لنقل البضائع في السفن. كما نفذت القوات البريطانية فجر هذا اليوم الأحد عملية دهم وتفتيش في منطقة دور النفط، واعتقلت خلالها 4 أشخاص في أحد البيوت وقتلت 3 من المسلحين. جاء ذلك في بيان للقوات المتعددة الجنسيات، وأضاف المصدر بأن المدرعات تعرضت لهجمات بالعبوات الناسفة ونيران غير مباشرة وأسلحة خفيفة وصواريخ RPG دون حدوث أضرار أو خسائر. وأضاف البيان بأن القاعدتين في مطار البصرة الدولي والقصور الرئاسية تعرضت لعدة هجمات غير مباشرة خلال الساعات 24 الماضية دون أن تسجل أي أضرار. إلى ذلك أفاد في اتصال هاتفي لإذاعة العراق الحر اللواء الركن علي حمادي رئيس لجنة الطوارئ العليا بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على عصابة مكونة من 10 أشخاص، إلا أن واحدا منهم ما يزال مطلوبا، مضيفا بأن بعض أفراد هذه العصابة التي استولت على 1,045,000 دولار ينتسب بعضها لجهات أمنية وهم يخضعون الآن للتحقيق. على صعيد آخر، تمكنت مفرزة معالجة القنابل غير المنفلقة من رفع صاروخ كاتيوشا من ساحة سعد ورفع بعض المخلفات الحربية في منطقة أبو صخير التابع لناحية درمة علي، وتضم هذه المخلفات قنابل هاون وصواريخ RPG وألغاما ضد الأشخاص وعتاد BLG أمريكي الصنع، حسب ما أفاد به مصدر مخول من مركز إعلام قيادة الشرطة. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعة الأوضاع الأمنية، شكرا لحسن إصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة و101.6 ميجاهرتز في الناصرية و93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. سلاما وأمنيات الخير والمحبة من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل الخوري لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرة برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. اليوم موعدكم مع حلقة من برنامج عراقيون في المهجر، حيث تلتقي الزميلة سميرة علي مندي بالفنان التشكيلي علي المندلاوي، ونلتقي اليوم أيضا مع الزميل نظم ياسين عبر برنامجه الاقتصادي. وتتضمن حلقة اليوم متابعة للمحادثات الجارية في بغداد بشأن مشروع قانون النفط والغاز الجديد. سنواصل أعزائي تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من العاصمة والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية. ففي الساعة الأولى سنقدم تقريرا يرصد معاناة العراقيين بسبب حر الصيف وانقطاع الكهرباء والأصوات المدوية للمولدات، بالإضافة إلى تقرير من جامعة الموصل بشأن ندوة لمناقشة مشاكل تربية الجاموس في المحافظة. وسيلتقيكم فارس شوقي مع ضيوفه من الشباب في محطات متنوعة حول قراءة الطالع وتفسير الأحلام، ونتوقف أيضا عبر برنامج كولاج في المحطة المفتوحة ومحطة تحياتي. ونتصفح اليوم عددا من المجلة الثقافية، حيث نتعرف فيه على آلية تشكيل المجلس العراقي للثقافة من خلال لقاء أجراه حيدر رشيد مع الكاتب والناقد علي حسن الفواز. سيدتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم. أملينا أن تبقوا برفقتنا دائما. نواصل سيداتي وسادتي متابعة الفقرات المختارة لهذه الساعة، حيث سنلتقي في ختامها بالزميلة سميرة علي مندي في حلقة من برنامجها عراقيون في المهجر، وضيف اليوم الفنان التشكيلي علي المندلاوي. أما الآن فنتحول إلى بغداد، حيث تتفاقم معاناة المواطنين خلال فصل الصيف والانقطاع شبه الكامل للتيار الكهربائي. وأبرز مشاكل المواطن مع الصيف وتوفير مولدة تعمل بطاقة تكفي لتشغيل الثلاجات والمبردات، ولكن تبقى أسعار البنزين المرتفعة هي المتحكمة بعدد ساعات تشغيل هذه المولدات. سعد كامل يرصد لنا معاناة العراقيين في هذا الحر اللاهب مع مشاكل المولدات.
معاناة الناس خذت تزداد مع سخونة هذه الأيام بفعل غياب شبه كامل للتيار الكهربائي عبر الشبكة الوطنية، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى الاعتماد بشكل كبير على المولدات الصغيرة في البيوت، والتي تشهد أسواقها حاليا حركة بيع وشراء جيدة بحسب أبو سامان صاحب معرض لبيع الأجهزة الكهربائية في منطقة الحرية.
المولدات بصورة عامة هي صيفية تنشط بالصيف الحرارة.
حس شنو اللي أكثر الطلب عليه، يعني المولدة الكبيرة المولدة الصغيرة أم الوسطانية؟ يعني
الوسط بصورة عامة مطلوب، اللي يطلع له بين 10 و 12 أمبير، اللي هو ثلاجة مبردة مجمدة وباقي إنارة بنكات شيء بسيط.
تجهيز مولدة صغيرة في البيت أصبح من الضرورات هذه الأيام، تحسبا لكل طارئ في مولدة الحي الكبيرة، والتي تعمل وفق توقيتات محددة غالبا ما ترتبط بمزاج صاحبها.
عندي مولدة بالبيت وعندي مولدة بالشارع، استغنيت عن مولدة الشارع لأنه تدري مولدة الشارع يوم عاطلة، يوم زيد الأمبيرية، يوم مدري شنو ما أعرف إيش. المهم هسه انتهى الكهرباء نهائيا، قام يجيبونا ساعة بالأسبوع، ساعة بالخمس أيام، ومولدات صغيرة كلها هي جاية معادة وكلها ستوك، يعني ماكو، يعني تشتغل أسبوع تعطل أسبوع.
يعني يمكن هي الحاجة الضرورية بالبيت المولدة، كل بالبيت ما يسوي على المولدة. يعني عندك أطفال، عندك شياب، عندك نساء، سجل لهم وسجن في الحر هذا، فلازم شغلهم مولدة، شغلهم مباردة، والبنك هاي اللي شغلها تهوية لهم.
زين وصرفيات البنزين ما تأثر عليكم؟
لا تأثر، ويعني تعبانين، أكو قسم يعني حتى يعني شو العالم تصدق عليهم، عنده مولدة بس ما عنده يشتري بنزين، تصدق عليه أبو سيارة صديقة ما أدري شنو يعطيه 5 لترات.
ومن مشاكل الناس مع الصيف توفير مولدة تعمل بقدرة توليد تكفي لتشغيل الثلاجات والمبردات.
شيء مهم جدا هسه المولدة، بس المشكلة مشكلة البنزين، كهرباء الوطنية نسيناها، خط الخارجي شغل لك 6 ساعات ياخذ على الامبير 12-13.
بقيت اليوم
لازم تشغل على مولدتك. عاد المولدات هي الصينية الموجودة هي تعبانة بالأساس، أنا نسينا الثلاجة اللي غيناها، يعني مبردات يعني شغل واحدة منهن والبقى على رب العالمين. يعني المولدات ذات شغلها 10 ساعات باليوم 10,000، والخط باليوم تقريبا 2.5. يعني شو سوي، هذا هو تجيب الراتب منها تحط كل على الكهرباء يعني بصراحة.
وعلى الرغم من ارتفاع البنزين في أسواقه السوداء والتي أصبحت أكثر لهيبا من حرارة الصيف، إلا أن مولدات البيوت ما زالت تشتغل وضجيجها يملأ الدرابين والفروع.
عندي 3 مولدات، واحدة تشتغل واثنين على صفحة هاي يسموها ستاند باي، ومشتركها مولدة عمي وماخذها من الجيران الله وكيلك.
يعني أنا بسويها شبكة خطوط بالبيت؟
والله واسويها مو بس شبكة، اسويها ملحمة.
شلون تعرفون يعني التشينج اوفرات
اي هذا حاط له ضوء، هذا حاط له جرس، هذا حاط له ضوء صغير، فاعرف هذا من هذا، هذا من هذا.
بس انت تشرف عليها بالبيت لو معلمهم عليها؟
معلمهم وتعطيهم دورات تكثيفية عليها. اي يعني حتى ابن الصغير 6 سنوات بيد العودة يقوم يطقطق بيها هيك. اجت المولدة راحت المولدة، اجت هاي ودي ذاك.
ويبدو ان البعض قد احتاط باكثر من مولدة صغيرة لتتناوب على طول ساعات انقطاع الكهرباء.
قمنا نتفاخر، يعني كل واحد عنده 2 و3 مولدات مثل الخارج، عندك سيارة، احنا لا نتفاخر بالمولدات. كنا بوقتها نفول السيارة ب1000 دينار، هسه نشتري ال5 لترات ب7000 دينار. يعني وين يصير الظلم يا ناس؟ ما نقدر نحشي لين هالدور الأول أمبير ب 15,000 دينار، هذولا زيدوها يا بليش والله غاز ماكو. زين الأمبير ب 15 75,000 دينار.
زين هسه شنو الأكو؟
شنو الأكو؟ الحمد لله وشكر كل شيء أكو عندنا، البنزين متوفرة والحمد لله وشكر. ها مثل قالت عادل إمام والأتوبيس فاضية.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم في محافظة نينوى، حيث عقد قسم علوم الثروة الحيوانية في كلية الزراعة في جامعة الموصل ندوة لمناقشة مشاكل تربية الجاموس في المحافظة. رئيس القسم الدكتور عماد الدين محمد أشار إلى أن الهدف من الندوة هو زيادة التعاون مع مربي الجاموس وتوفير متطلبات الإنتاج وتذليل الصعاب، حيث ركزت الندوة على مجالات التغذية والفسلجة والأمراض وتقديم البدائل العلفية لتقليل كلف الإنتاج. صهيب هاشم كان في الندوة وعد لنا التقرير التالي.
مناقشة مشاكل تربية حيوان الجاموس وطرح الحلول لمعالجتها استثمارا أمثل لهذه الثروة الاقتصادية هو ما ناقشته ندوة قسم علوم الثروة الحيوانية في كلية الزراعة والغابات بجامعة الموصل، حضرها عدد من الباحثين والمتخصصين ومربو هذا الحيوان. رئيس القسم الدكتور عماد الدين محمد حدثنا عنها قائلا:
نهدف في هذه الندوة إلى زيادة مجال التعاون مع المربين للاطلاع على المشاكل والمعوقات لهذا الجانب وتنشيط حلول هذه المشاكل بالبحوث والدراسات والندوات والاتصال مع الجهات المعنية الأخرى لغرض توفير متطلبات الإنتاج وتذليل الصعاب. وعليه كانت هذه الندوة في مجالات التغذية والفسلجة والأمراض والإدارة، ومن ثم وضع جدول بالمتطلبات أو الاحتياجات لإنعاش هذه الثروة وتقديم أفضل ما يمكن من البدائل العلفية لتقليل كلف الإنتاج وبالتالي تقليل أسعار المنتجات، منتجات الحليب الطازج واللحوم المنتجة من الجاموس.
انخفاض نسبة خصوبة حيوان الجاموس وتناقص أعداده بشكل ملحوظ مؤخرا كان أهم ما طرحته البحوث المقدمة، منها ما طرحه الدكتور نبيل نجيب أحمد.
من ضمن المشاكل اللي شخصت هي انخفاض خصوبة الجاموس، وهذه تعود إلى مجموعة من العوامل، منها تغذوية ومنها فسلجية ومنها ما يعود بها إلى البيئة، وجزء يسير منها يعود إلى الوراثة. الانخفاض الشديد اللي حصل في أعداد الحيوانات يمثل ظاهرة خطيرة، حيث انخفض تعدادها من 304,000 إلى 160,000، والآن ماكو إحصائية دقيقة عن هذا الحيوان، وهذا يتطلب وقفة جريئة وتحديد دقيق لجملة المشاكل اللي يعاني منها المربي. إذا ما بقت المسألة هكذا فإن الحيوان سيكون فيه خطر.
انتشار الأمراض بين هذه الحيوانات وشحة العلاجات وارتفاع أسعار الأعلاف وبدائلها وضيق أماكن تربيتها هي بعض مشاكل المربين المطروحة في الندوة، وهذا ما عبر عنه المواطن صلال هاشم الجماس.
بالنسبة لنا جينا لهذا المؤتمر حتى نطرح مشاكلنا، وهي قلة الأدوية وكثرة الأمراض اللي تصيب الجاموس، وبنفس الوقت نحن ما عندنا أماكن لتربية هذه المواشي، أماكننا ضيقة جداً. نريد نأمل من الجهات المختصة ونأمل من جامعة الموصل أن تسهم معنا ومساعدتنا في سبيل تربية هذا النوع من الحيوان الذي هو طاقة إنتاجية هائلة، والذي بنفس الوقت هو معمل أو مصنع للحوم والألبان.
مظفر أحمد الجماس مرب آخر لحيوان الجاموس قال بأن الندوة غير ذات جدوى لمعالجة ما تعانيه حيواناته من مشاكل.
والله المؤتمر اللي انعقد هذا ما بيجدول، لأن نحن كمربين جاموس ما مستفادين من كل شيء. يريدون من عندنا أنه نحن ننطيهم إرشادات بس من عندنا، ونريد من عندهم إرشادات لنا ما ينطونا إرشادات، وما بأي مصلحة لنا. وسبق أن انعقد مؤتمر نفس المؤتمر هذا وما سوانا كل حل، ونتمنى أن يسمعون صوتنا للجهات المسؤولة، وإحنا نعاني من كثير أمور كالأمراض والأعلاف والحقول الخضراء ما متوفرة لنا.
استعادة هذه الثروة الحيوانية لعافيتها كفيل وحسب ما خلصت إليه الندوة بزيادة أعدادها وتقليل كلف إنتاجها وانخفاض أسعار نتاجها من الألبان واللحوم، صهيب هاشم، إذاعة العراق الحر، مدينة الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
بعد أرجوك لا تحاول تجيني، إذا مرك دمع وبجية مديام دموعك ردت فيه انت اشتريني، جنت قاسب محبتك حيل وياي وعلى أصغر مواقف تبجيني. تعالوا كل طرف يحكي لي يريد ونمحى ثار حبنا وما نعيده وما ندم على ما كان رايح. أنا خسرتك صدق بس أنا رابح، وإذا متباينك عني صديت صدق باجر مدنك تجيني.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعدت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. نستضيف فيها اليوم الفنان التشكيلي علي المندلاوي لنتعرف على تجربة الغربة في حياته. يعتبر الفنان علي المندلاوي من رسامي الكاريكاتير المتميزين في العراق. يقول عنه الفنان فيصل العبي إنه يمتاز بالقوة والمهارة والفكرة الطريفة، إضافة إلى خيال واسع، وهو أيضا يملك أسلوبا متميزا. ولد الفنان علي المندلاوي عام 1958 في بلدة مندلي التابعة لمحافظة ديالى، وفي فترة مبكرة من حياته انتقل مع عائلته إلى العاصمة بغداد حيث أكمل المرحلة الابتدائية، وكان قد تعلق بفن الرسم ويعرض رسوماته للبيع وهو ما يزال تلميذا في المرحلة الابتدائية.
كنت في المرحلة الابتدائية، أذكر أني كنت أسأل رسومي في المدرسة. في المرحلة المتوسطة، في الصف الأول المتوسط، خلال العطلة الصيفية اشتركت بدورة أقامها المتحف العراقي للطلبة الموهوبين. أذكر أني اشتغلت على عمل ريليف نحتي لفرقة موسيقية سومرية. بعد اشتركت في معرض النهائي لإنتاجات المجموعة التي اشتركت في المعرض، أخبرني مدير الدورة بأن سائح ألماني اشترى العمل، يعني كان هذا أول عمل يقتنى لي وأنا لا أزال في الصف الأول المتوسط. أيضا في تلك الفترة اشتغلت على عمل مجلة للأطفال بمفردي.
بعد إنهائه لدراسة المتوسطة التحق بمعهد الفنون الجميلة، واحترف مهنة الرسام الكاريكاتيري وهو ما يزال في سن 15، حيث بدأ يعمل في مجلة الأطفال مجلتي التابعة لدار ثقافة الأطفال، وسلطت عليه الأضواء في الإذاعة والتلفزيون العراقي باعتباره فنان موهوب. وكان حلم علي المندلاوي كحلم غيره من الشباب الموهوبين الهجرة إلى الخارج لغرض الدراسة.
كنت أعمل في مشروع مجلتي والمزمار التي أصبحت في عام 1979 مؤسسة كبيرة باسم دار ثقافة الأطفال، رأستها السيدة أمل الشرقي. كان النقاش مع السيدة أمل، وكان المشروع الحي الذي يمكن أن أسافر من أجله وهو الرسم للأطفال متوفر في الوطن، فدار حديث مع سيدة أمل الشرقي بهذا الخصوص. وعدتني سيدة أمل أن تعمل على أن أسافر من خلال المؤسسة للغرض الإطلاع، وكانت فعلا عند وعدها. فرشحت لمعرض أقيم في إسبانيا، رافقت معرض لرسوم الأطفال العراقيين في إسبانيا في مدريد. وعندما كنت في مدريد اشتعل الحرب بين العراق وإيران، وهناك فكرت مع نفسي أن أبقى ولا أعود طالما أن الوضع مشتعل وأن الحرب مشتعلة، ولكن وفائي لموقف السيدة أمل الشرقي وهذا الشعور بأن لا تخون الثقة، فقررت أن أعود. وعندما أعود كانت يعني مفاجأة بالنسبة للجميع.
عام 1989 حصل الفنان علي المندلاوي على الجائزة الأولى لرسم الكاريكاتير العربي الإفريقي في القاهرة، ورسم عددا من كتب الأطفال المصورة نشرتها دار الفتى العربي في القاهرة ودار الآداب ببيروت ومنشورات المزغني في تونس، إضافة إلى كتب نشرتها دار ثقافة الأطفال ببغداد، كما شارك في العديد من المعارض التي أقيمت داخل العراق وخارجه. ورغم النجاحات التي حققها في العراق، إلا أن الفنان علي المندلاوي حاول أكثر من مرة أن يخرج من العراق، لكنه كان يعدل عن فكرته بسبب العائلة.
طبعا كان مشروع الخروج على النظام قائما في ذهني. كان أحد أخوتي بيشمرقة، وكنت أزوره بين الحين والحين، وكنت أزور السليمانية بشكل خاص بين الحين والحين لأتنفس من وضع بغداد، من الرقابة، من صعوبات الكلام. فكان المتنفس أن أذهب إلى السليمانية ألتقي أصدقائي هناك. شعرت باختناق شديد، يأس شديد من النظام، من الاستمرار، صعوبة الاستمرار. أكثر من مرة اكتشفت تسجيل داخل حقائب، مسجل صغير. عدي دعاني أكثر من مرة للاشتراك في العمل في صحفه، وحتى في إحدى المرات أرسل سيارة وأخذوني عنوة. فوصلت إلى نقطة لا عودة، يعني يجب أن أغادر.
عام 1991 قرر أن يترك العراق إلى عمان لتبدأ من هناك رحلة الغربة التي لم تنتهي بعد. عن الفترة التي قضاها في الأردن يقول الفنان علي المندلاوي:
في عمان هناك أيضا فصل آخر، استخبارات الأردنية أزعجتني، عملت في الصحافة الأردنية، شاركت في عدة معارض، دخلت في معمعة العمل هناك. بس أولا فوجئت بعمان، مدينة حديثة جميلة فيها فرص عمل. عمل الرئيسي لاحقا أصبح أرسم لوحات متأثر بقصائد البياتي، وهذه المرة الأولى التي أخرج فيها من الكاريكاتير ومن صحافة الطفل. وفعلا وضعت أكثر من 20 لوحة لقصائد اخترتها من دواوين البياتي، وكان أول معرض لي في هذا المجال في قاعة المركز الثقافي الإسباني، حضره البياتي أيضا بنفسه، واحتفت به الصحافة والفنانين العراقيين من أساتذتي الذين كانوا يقيمون في عمان. كانت تجربة جديدة وفيها خروج على النص وحتى على نص البياتي نفسه.
تونس كانت هي المحطة الثانية ضمن محطات الغربة التي مر بها الفنان علي المندلاوي، حيث أقام هناك وشارك في معارض تشكيلية عديدة، كما أسس مع مجموعة من الفنانين التشكيليين العرب جماعة القافلة الفنية.
الحقيقة كانت الاستفادة كبيرة في تونس، يعني سنتين انفتح الباب على مصراعيه للعمل في الصحافة التونسية أيضا، وخلال أحد المهرجانات الدولية مهرجان المحرس التقينا مجموعة غريبة من الفنانين من مصر ومن الأردن وتونس وفرنسا، سرعان ما عقدت بيننا صداقة قوية، تآلفنا بسرعة وانسجمنا، فجاءت الفكرة لماذا لا نستمر على هذه الصداقة عبر تجمع فني، وكنت أحد المؤسسين لهذا التجمع، أسميناه القافلة على أساس أنها تتحرك بين الدول وتخيم كل مرة في مكان. وهناك كان تأثير الأصدقاء القافلة أن أترك تونس وأستقر في أوروبا على أساس أن نكون جميعا هناك ونعمل معا.
من تونس انتقل إلى هولندا حيث بقي هناك 5 سنوات انشغل خلالها بإقامة المعارض، كما شارك في تأسيس مجموعة من التجمعات الفنية والثقافية، نذكر منها جمعية أصدقاء ثقافة وادي الرافدين وفنانين ضد القمع.
كنت من المؤسسين لتجمع جديد خاص بالفنانين العراقيين باسم ثقافة وادي الرافدين، استطعنا أن نقيم فعاليات كثيرة، معارض في هولندا، في بلجيكا، في ألمانيا، كنا ننظم فعالية سنوية باسم البيت المفتوح، وكانت فعالياتنا عادة تصحبها الموسيقى والشعر. حاولت خلال هذه الفترة أن أكمل دراستي للفن، ولكن المشكلة أصر رئيس قسم الجرافيك، تقدمت لدراسة الجرافيك في أكاديمية ريدفيلد في أمستردام على أن أذهب لأحجز في أي قاعة عرض كفنان محترف، هو بأني سأكون سبب إحراج له مع الطلاب الآخرين إذا قلت بأني طالب. بعد هذا انصرفت عن فكرة الدراسة، ولكن الآن يعني أشعر بالندم، كان يجب أن أحاول على حقول أخرى أدرسها.
المحطة التالية في رحلة الغربة كانت بريطانيا، حيث عمل هناك في صحيفة الشرق الأوسط، كما أقام معارض فنية.
صحفي وكاتب وناشط في مجال حقوق الإنسان الصديق محمد مخلوف، تلقيت منه دعوة لزيارة لندن ولزيارة مجلة المجلة وجريدة الشرق الأوسط، فعلا لبيت الدعوة ووجدت هناك ترحيبا كبيرا بعملي وبشخصي في المؤسسة، وبدأت أعد ملفات كاريكاتيرية لم يكن يحق لي أن أقيم في لندن في تلك الفترة، جواز سفري لم يكن صالحا للإقامة في دولة أوروبية أخرى، لهذا بقيت في هولندا. بعد وقت قصير عبد الرحمن الراشد أصبح رئيس جريدة الشرق الأوسط، فبعث يطلبني للعمل في الصحيفة، وفي ذلك الوقت بالذات اكتسبت الجنسية الهولندية، فكان يعني يحق لي أن أقيم في لندن وأعمل هناك، وفعلا انتقلت إلى لندن.
رغم انشغاله برسوماته ومعارضه التشكيلية، إلا أنه يشعر بحنين دائم لوطنه العراق، ويرى بأن جمال ونظافة المدن الأوروبية لم تستطع أن تجعله ينسى وعورة الجبال التي ينتمي إليها وخشونة الحياة التي عاشها في بغداد، وهذا ما انعكس على رسوماته. ورغم المرارة والحنين، إلا أنه يصف تجربته في الغربة بالناجحة والمفيدة، لأن مساحات الحرية كانت أوسع، والتنقل إلى عوالم جديدة ورؤية كل ما هو جديد أسهل بكثير للذين يقيمون في دول المهجر.
بالنسبة لي تجربة كانت مفيدة جدا، رغم أنه خيط من المرارة من الحنين، حتى هذا الخيط تحول إلى أبداع، تجارب جديدة 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 تشاهدها دائما. ومن يفتح عينيه وروحه وقلبه وعقله سيتمكن من إنتاج جديد أيضا والإبداع. يعني أنا عندي مثلا زهاء حديد، هذه المعمارية العراقية العالمية الآن مثل يحتذى لشباب للأطفال من كل القارات، أنه بإمكانهم أن يصلوا إلى العالمية، بإمكانهم أن يبدعوا، أن يتجاوزوا. الكثيرين يتذرعون بالعنصرية وبعدم إتاحة الفرص، صحيح هذا أيضا موجود، لكن المبدع العنيد سيتمكن من شق طريقه.
الفنان علي المندلاوي يعكف حاليا على رسم لوحات مركبة من قياس كبير يسترجع فيها مشاهد حياته الأولى كطفل، وهو مشغول أيضا مع وزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان بأربيل لإقامة مهرجان للأطفال. عن هذا المشروع يقول الفنان علي المندلاوي:
أنا الآن أعد لمهرجان سنوي للأطفال ويكون دولي أيضا، يشترك فيها أطفال كردستان في داخل كردستان وأيضا في خارج كردستان، ونحن الآن في المراحل الأولى من المشروع، وسيكون لنا موقع على الإنترنت، وهناك تجاوب كبير من منظمات ومراكز ثقافية دولية، وأحاول أن أشرك الأخوة الكوريين أيضا في المشروع، وحتى أن ندعو مجموعة من الأطفال الكوريين ليكونوا ضيوف شرف المهرجان، ونشرك منظمة اليونيسيف في المشروع.
كنا مستمعين الأعزاء مع الفنان التشكيلي ورسام الكاريكاتير علي المندلاوي، وقد حدثنا عن ذكرياته في بغداد وأسباب تركه للعراق وأبرز محطات الغربة في حياته، والتي بدأها بعمان ولم تنتهي بعد في لندن، وتعرفنا على المصاعب والمعوقات التي واجهها في بلاد المهجر، كما تعرفنا على مشاريع الفنية المستقبلية. وبهذا مستمعين الأعزاء تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن المتابعة، كما أشكر شمال رمضان من أربيل الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة، ونتمنى لكم أسعد الأوقات وأجملها، وتقبلوا تحيات المخرج نبيل خوري.
هذه إذاعة العراق الحر.